بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. أسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وفي كل لقاء، ويجعله نافعا مفيدا. بقي عندي مجموعة أسئلة من اللقاء السابق. الأخ حسين من أندونيسيا بارك الله فيه يقول بأن زوجته توفيت من قريب وعندها ذهب، يقول نويت أني أبيع الذهب وأجعله صدقة جارية. يقول جميع الأولاد موافقين على مثل هذا الأمر، ما العمل؟ حسين، أحسن الله عزاك وعظم الله أجرك وغفر الله لزوجتك وأسكنها فسيح جناته. أخي الفاضل بارك الله فيك، ما دام أن جميع الورثة اتفقوا على أن يكون هذا الذهب اللي خلفته وهو تركه يجعلون صدقة لها، فتؤجرون وتشكرون أيضا على هذه البادرة. وإذا بعت الذهب يا أخي الفاضل شوف قيمة الذهب كم، إذا كان يصلح لبناء مسجد ابني مسجد، إذا كان يصلح لحفر بئر ابني بئر، عفوا احفر بئر، إذا كان يصلح لطباعة مصاحف مثلا اطبع مصاحف، إذا كان يصلح لطباعة كتب السنة كالبخاري ومسلم سنن وموطأ والمسند وغيرها اطبع، هذا كله من الصدقات الجارية. فعلى قدر المبلغ تشوف عندنا الحمد لله الأعمال الصالحة كثيرة، كفالة الأيتام، حفر الآبار، بناء دور ومساكن للمهجرين أو الفقراء الذين ما يجدون شيء، بهذه الطريقة. بارك الله فيك. أم رزاء من السعودية طبعا هي سألتني سابقا في قضية التناوب بينها وبين زوجها على صلاة التراويح بسبب الأولاد، تقول نحن نذهب إلى مكة في الفندق، تقول أحيانا زوجي يذهب يصلي وأنا أكون عند الأولاد، أو العكس، تقول صلاتي في الفندق اللي فيها أجر. نعم يا أخت الفاضلة، خاصة إذا كنت في منطقة الحرم لك الأجر والثواب في الصلاة بمئة ألف صلاة، الصلاة بمئة ألف صلاة. ومثل ما ذكرت لك حتى لو كنت خارج منطقة الحرم، يعني في مكة لكن خارج منطقة الحرم، أنت تؤجرين أيضا على مثل هذا الحق اللي تقومين فيه تجاه الأولاد، وأيضا يعني تتركين فرصة لزوجك أنه يذهب ليصلي في الحرم. أم رزان تسأل تقول بالنسبة لقراءة آية الكرسي، تقول يعني أنا قرأت قديم يعني وأنا عمري صغير بأنها يعني إذا قرأت دبر كل صلاة ليس بين الإنسان وبين الجنة إلا الموت، تقول هل هذا الحديث صحيح؟ نعم يا أخت الفاضلة، جاء في السنن بإسناد لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة فليس بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. وهذا يدلنا على عظم هذه الآية، ولذلك المسلم يقرأها بعد كل صلاة، بعد كل صلاة يقرأ هذه الآية، وهي أعظم آية في القرآن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالحديث يا أخت الفاضل حديث صحيح. طيب أعتذر منكم يا أخو، سأعود لكم إن شاء الله، لكن ما أحب أطيل على الإخوة اللي ينتظرون في اتصالات كثيرة. تفضلوا. تفضل يا مصطفى.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي ثلاث أسئلة جزاك الله خير.
تفضل أخي.
السلام. هل يجوز لامرأة مسلمة أن تكشف عند طبيبة غير مسلمة، طبيبة نسائية؟
إن شاء الله.
إلى أي وقت تأخير صلاة العشاء ممكن، أو هل جائز تأخيرها مستحب؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، هل رضعة واحدة مشبعة تكفي لأن يكون أخوته بالرضاعة؟
عفوا يا مصطفى، عفوا، السؤال الثالث ما فهمت.
السؤال الثالث، الرضاعة واحدة مشبعة تكفي؟
الرضاعة الواحدة، ها؟
الرضاعة واحدة مشبعة تكفي أن تكون أخوته بالرضاعة؟
إن شاء الله يا مصطفى.
شكرا لك.
أهلا وسهلا ومرحبا. تفضل سلطان.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام.
كيف حالك؟ إن شاء الله طيب.
خير ونعمة.
رمضان كريم تقبل الله منك إن شاء الله.
يا رب وياك.
عندي ثلاثة أسئلة يا شيخ.
تفضل طال عمرك.
الله يطول عمرك. السؤال الأول، أيهم أفضل، أن يؤم المصلين حالق اللحية أم شارب الدخان أم المسبل إذا كان ما في أحد غيرهم؟
شارب.
السؤال الثاني، هل أخذ عين الدم يعني بقصد فحص السكر هل يؤثر على الصيام؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، الله يخليك، هل يجوز إزالة شعر العانة والإبط بالمراهم والكريمات الموجودة حاليا في الأسواق؟ جزاك الله الخير.
عفوا السؤال الثالث.
السؤال الثالث، هل يجوز إزالة شعر العانة والإبط؟
نعم واضح هنا واضح.
المرهم من الكريمات الموجودة في الأسواق حاجة للرجال طبعا، للرجال
إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. مرحبا مرحبا. نعم
مريم من
مريم
من الجزائر.
تفضل يا أختي أم مريم.
يا شيخ أنا متزوجة وأنا من الجزائر ومتزوجة في فرنسا ويعني لما رحت مع زوجي سكننا مع أهل زوجي. بعد ذلك في بادئ الأمر أم زوجي ما أرادت أننا يكون لنا بيت مستقل. بعد ذلك رجعنا للجزائر، كنت ساكنة معهم أنا في الأول، ورجعنا للجزائر قعدنا بقينا في الجزائر مدة 4 سنوات. بعد ذلك لما ابني شرف على دخول المدرسة يعني رجعت أنا لفرنسا. بعد ذلك أنا رجعت أسكن معهم، ما عندي بيت في فرنسا. ولكن أم زوجي الله أعلم الله أعلم هي ما تحبني، ودائما تقول لي كلام جارح وتتعاملني معاملة جافة غير ما تعامل زوجة ابنها الأخريات. وأنا دائما أقول لزوجي أن أمك فعلت لي كذا قالت لي كذا، ويعني بمرور الوقت زوجي تغير معاملته مع أمه، ولكن والله يا شيخ هي تظلمني. فهو الآن يعني ما رجعت معاملته مع أمه ذي يعني كما كانت في الأول، وإحنا الآن يعني دايرين طلب عشان يعطونا سكن، بس ما أعطونا سكن مع أنه سهل أنه في فرنسا تنال سكن. وأنا دائما نقول في قلبي يعني لما تغيرت معاملته مع أمه الله سبحانه وتعالى يعني غاضب علينا، وما ويعني ما يعني الشيخ أنا أبغى أعرف هل أنا آثمة إني نقول له أمك دارت لي هكذا، مع أني والله لا أكذب يا شيخ، والله تظلمني، والله تحرقني بالكلام، والله تجرحني بالكلام. أنا هنا في الجزائر يا شيخ ما يسألوا عني.
إن شاء الله يا مريم إن شاء الله تسمعي إن شاء الله النصيحة والتوجيه. أبشر يا أختي يا مرحبا.
ما تنسونا من خالص دعائكم يا شيخ.
الله يحفظنا وإياك ويسر أمورك يا رب. نعم أم آية.
أنا
تفضل معي.
ألو مرحبا شيخي.
أهلا وسهلا.
مرحبا شيخي.
أهلا وسهلا ومرحبا.
من العراق معايا.
ونعم تفضلي.
شيخي أنا رجلي ما يشتغل.
إيه.
جماعة جابوا لنا الزكاة.
إيه.
يعني يصير ناخذ وأنا ما عندنا راتب بس ابني يشتغل وزوجي بطال ما يشتغل.
إيه. ان شاء الله يا معايا.
اخذنا الزكاة ما نعرف يعني يصير ناخذ ما يصير، هو رجلي ما يشتغل والله لا عندنا راتب لا شيء.
ان شاء الله ان شاء الله يا معايا. وضح السؤال ابشري.
السؤال الثاني.
ايوه
يا اخي.
ايوه
هاي العين مع الزرقاء يصير نخليه بالبيت؟
ان شاء الله ان شاء الله يا معايا.
ابني ما يخلي يقول يوم شيلي ما يصير هذا.
اي جزاه الله خير ابنك جزاه الله خير ان شاء الله. أيوة
والله الله يطول عمرك شيخي.
مرحبا اختي.
الله يخليك.
مرحبا مرحبا.
مع السلامة.
مع السلامة. ام محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت اني لما اريد انطي زكاة لازم اخبر الشخص المقابل ان هذه الزكاة من فلان باسم معين يعني باسمي مثلا او اسم اختي او اسم والدي
ان شاء الله،
او اقولها يعني على طول. شيء ثاني لو سمحت.
إيه؟
مرات بالصلاه اثناء الصلاه لما اثناء القراءه مثلا يصير غلط فارجع ابتدي اعيد من اولها، فهل هذا علي سجده سهو
يعني في الفاتحه ولا غير الفاتحه؟
لا غير الفاتحه.
تخطئين ثم ترجعين القراءه من اول.
اي
إن شاء الله يا أم محمد. مرحب مرحب مرحب. فضلي عايشة فرنسا.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام.
رمضان مبارك يا شيخنا.
الله يبارك فيك.
يا شيخنا أنا عندي أبي توفت أمي عندها تقريبا 10 سنوات، وأبي أعاد الزواج، وإحنا يعني كلنا كبار وكلنا متزوجين وفي بيوتنا، وأبي في المرات الأخيرة يعني قبل شهر رمضان راح للعمرة، وعندما جاء من العمرة قالت له زوجته أنه لا تحب أن ترانا في البيت، يعني أبي أعاد الزواج. وزوجته فرضت عليه أنه يعني ما لا نذهب إليه ولا نراه ولا نزوره ولا وأبي ما نشعرفين يا شيخ، يعني انقلب 360 درجة، كان يحبنا ويحافظ علينا، وفي بين يوم وليلة خلاص أصبح يقولنا ما تجوش الأمل، لا تأتوا إلى البيت ولا أحبكم وأنا لا أريدكم أن تأتوا إلى البيت.
تسوون مشاكل يا عائشة، أنتم تسوون مشاكل؟
والله العظيم يا شيخ ما نسوي مشاكل. أيه. أنا أسكن في فرنسا بعيدة. أيه. وأذهب إلى الجزائر إلا مرة واحدة في السنة. أيه. وإخواتي كلهم في بيوتهم، كلهم يعني متزوجين وكلهم في بيوتهم.
طيب الوالد عنده أموال الوالد؟
إيه عنده عقارات، وزوجته هذه ما تريدنا، يعني لما شافتنا دائما احنا نحافظ على أبينا ونحبه، كانت تقول لنا يعني أنا عمري ما شفت أولاد يحبوا أولاد أبوهم والأب يحب أولاده مثلكم. وبعدين يا شيخ بين يوم وليلة قلبت علينا وأصبح يقول لنا من لا أريد أن أراكم في البيت ولا تأتون، أنا راضي عليكم وأحبكم لكن من أجل أن أبعد عليكم المشاكل. يا
طيب.
شيخ ما عرفنا يا شيخ شو نعمل.
شال. أبشر يا عائشة تسمعين الجواب بحول الله.
يا شيخ نهاتف له لكن هو يعني ما يحبش يرد علينا.
عائشة وصلت الرسالة ووضح السؤال، وأبشر إن شاء الله تسمعين نصيحتي لكم. باقي شيء؟ ها يلا سلمة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
شيخ عندي ثلاثة أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، هل يجوز للمرأة الصلاة خارج المسجد، يعني تركنا وتسجد الرياييل أو الشباب اللي يمشون يقدرون يشوفونها،
يعني يكون ليش خارج المسجد؟
لأن المسجد مزدحم يصلون برا.
إيه
بس من وراهم ما في ستر، يعني ما في جدار، فيصلون يقعون فيقدرون يشوفونهم الرياييل اللي هم رايحين ورادين.
إن شاء الله. السؤال الثاني.
إذا حصل مثلا لف خاطئ، مثلا حمار أو حيوان، أنا عاصل اللف مثلا بيني وبين نفسي لشخص مثلا أخطأ في حقي، هل بس استغفار ولا عليك كفارة؟
ما فهمت سؤالك.
يعني مثلا لف طلع مني خارج، يعني خطأ مثلا، أو
مس إيش؟
لف علي
إيش مس إيش؟
يعني شف وأنا ماشية مثلا،
أيوة،
فلف علي مثلا بالسيارة بس هو ما سمعني لما سبيته أو قللت من احترامه،
لف عليك بالسيارة، يعني أخطأ عليك في الطريق
بالضبط، بس هو ما سمع السب أو ما سمع اللفظ الخاطئ.
أيه.
شو كفارتي؟ هل بس الاستغفار ولا في كفارة معينة؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث.
أيوة.
أختي كانت يعني ناوية الصيام.
أيه.
بس للأسف الصبح هي ما تسحرت وما كانت نايمة عدل، وكان في بلغم وصداع خفيف وكان الجو حار، فاضطرت أنها تفطر لأنها كان عندها مشاوير ويعني أشياء لازم تسويها تنزل، يعني والجو جدا حار، فهل يجوز لها الفطر؟ ولو ما يجوز بس كفارة اللي هو صيام شهرين متتابعين، ولا في كفارة أخرى؟
هي أفطرت ولا بعد؟
لا أفطرت، لأن من الحرارة الجو مع البلغم والصداع، وكان لازم تروح تخلص أغراض كثيرة، فعشان شي ما قدرت تنسون
الكلام هذا كله في رمضان.
أيوة بالضبط. أي. اللي هو اليوم حصل
الأيام. طيب يا سلمة تسمعين الجواب بحول الله. ها
يعطيك العافية، حياك يا
مرحبا. ها أم لقمة من كندا تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا عندي عندي ثلاث أسئلة يا شيخ. أنا أسأل الشيخ، سألتك على حفل البئر لأمي يا شيخ.
أم لقمان.
نعم، أسمع في يا شيخ؟
أنا ما أسمع جيد والله. أنت تسمعون في الكنترول؟ تسمعون جيد؟ تفضل يا أم لقمان.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ أنا أريد أن أسألك عن الحفر البئر لأمي يا شيخ. أنا كنت أريد أن أحفر لها بئر يعني مستقل، يعني بئر يعني أحفر كله، لكن البئر طلع لي سعر تاعه يعني كثير مرتفع.
تريدين أن تحفري بئر لوالدتك وطلع السعر مرتفع؟
أوكي يا شيخ. كاين مجموعة، يوجد مجموعة، مجموعة زملاء ابني يعني يأخذون فلوس ويحفرون أبر في يعني وناس كثير، يعني وناس كثير يأخذون فلوس منهم ويحفرون أبر في إفريقيا أو في بنغلاديش ولا في أي بلد محتاج الماء.
أيوة.
هل يا شيخ لما أعطيهم فلوس ويحفر يعني يحفر بئر مع مشترك يعني مش وحدي؟
طيب يا أم لقمان وضح السؤال.
شيخ هل النية أن يعني نية أنوي حفر البئر على نية لأمي شفاء من أمراضها؟
إن شاء الله إن شاء الله يا أم لقمان. وضح السؤال. وضح السؤال.
هل أستطيع أن أشارك أبيك؟
إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. مرحبا مرحبا. طيب طيب أرجع إلى الأسئلة، الأسئلة كثيرة وبالأمس عندي مجموعة أسئلة أيضا ما انتهينا منها. أم رزان بارك الله فيها تسأل تقول يعني أنا بعد الصلاة أقول اللهم أنت السلام وتقول أستغفر الله بعد ذلك، ثم تقول يعني تقول بأني تعودت أني آتي بآية الكرسي قبل التسبيح، تقول ما الحكم؟ أختي أم رزان بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله حرصا، أفضل الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، والله لن تأتي بشيء خير مما أتى به النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو كان سنة. يعني الآن لو قلتي لي والله ما حكم من يأتي بمثل هذه الطريقة أقول جائز لأن هي على السنية، لكن أنك تعتقدين أو أنك تأتين بشيء تعتقدين بأن والله الطريقة هذه أفضل والنبي صلى الله عليه وسلم فعل خلافها، لا 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 ما ينبغي ما ينبغي. وأخشى على الإنسان أنه يعني يستمرئ مثل هذا الشيء وربما يعني دخل في قضايا الواجبات والفرائض ويبدأ يستحسن ويكون عنده ذوق مع هذه في مقابل النصوص الشرعية. فتنتبهين لهذا. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة وحديث ثوبان عند مسلم ما كان يلتفت لما يسلم يبقى إلى جهة القبلة يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يلتفت إلى أصحابه صلى الله عليه وسلم ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله له النعمة وله الفضل، ويبدأ يعظم الله عز وجل الأذكار المعروفة. ثم بعد ذلك يبدأ يقول سبحان الله 33 مرة، الحمد لله 33 مرة، الله أكبر 33 مرة، ثم يقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يقرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد وقل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس. زين. وفي المغرب والعشاء، ولك سؤال أظن هنا، في المغرب والعشاء عفوا في المغرب والفجر، في المغرب والفجر كان يأتي بالتهليلات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات هنا و10 مرات هنا. هذا هو أهدي النبي صلى الله عليه وسلم للأذكار التي بعد الصلاة. أم رزان أيضا تقول يعني بعد الصبح والمغرب، هذا اللي ذكرت أنا قبل قليل، تقول أنا أحب أزيد آتي أحيانا 100 مرة، تقول هل هذا الفعل صحيح؟ أنا قلت لك قبل قليل لو أتيت ما في مشكلة، لكن أن توظفيها فتستمرين عليها أتيت على خلاف ما قاله النبي ما أمر به النبي أو ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعد الصلوات التزم 10 تسبيحات، بعد ما تنتهين جيبي 1000 وليس 100 فقط، جيبي 1000 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، فلا توظفيها في هذا المكان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال 10 10 التزمي 10. بعد ما تنتهي من التسبيحات الله يقويك ويعينك وجيبي مش 100 جيبي 1000 يا أختي أم رزان. أم رزان تقول أحيانا أكون في المطبخ أو خارج البيت أسمع الأذان، تقول يعني
آتي بالدعاء، هل يعني يلزم أنني أكون أثناء ترديد خلف الأذان أدعي أكون متوضع؟ لا لا يا أخت الفاضلة، هذا كلام غير صحيح. الوضوء للصلاة فقط، الوضوء لقراءة القرآن على قول أو على قول لمس المصحف، أما قضية الأذكار فالله عز وجل سهلها ويسرها، ولذلك ما نحتاج الآن، يعني المرأة ما تحتاج لما تجي تذكر الله أنها تحتجب الحجاب للصلاة أو أنها تكون متطهرة الطهارة للصلاة، زين. ولذلك ربنا جل سهل الذكر ويسره على اللسان وجميع الأوقات وجميع الأحوال. ولكن لفت انتباهي وتذكرت أنك تقولين الصلاة الإبراهيمية، تقولين تأتين بالصلاة الإبراهيمية. أخت الفاضل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. إذا كنت تقصدين أنك تأتين بالصيغة، صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على وفق ما جاء في الصلاة الإبراهيمية، لا بأس، لأن بعض العلماء يقول هذه أكمل صيغة. لكن لو اقتصرت على قول صلى الله عليه وسلم مثلا، يكون هذه الصيغة اللي يتحقق بها القدر المشروع من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها مرتبة في الجنة لا تنبغي لأحد غيري. ثم بين سلم ماذا نقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. هذه من قال حلت له شفاعة النبي سلم مع الترديد خلف المؤذن. أم وفاء من الشارقة بالأمس تقول يعني بأنها عندها يعني قريبات من طرف العمومة أو أقارب من طرف العمومة، تقول يسببوا لنا مشاكل وخايفة من قطيعة الرحم، تقول أنا أبتعد لأجل أتفادى مشاكلهم. يقول تقول بأنهم يعني يتطاولون علينا ويتكلمون كلام سيء في حقنا وشيء من هذا القبيل. أختي وفاء بارك الله فيك، تشكرين حقيقة على هذا السؤال، تشكرين لأن الإنسان اللي يسأل مثل هذه الأسئلة حريص على صلة الرحم، وهذا يدل على طيب أصله وعلى طيب معدنه. والرحم أمرها عظيم في الإسلام، ولذلك الرحم معلقة في العرش، تقول اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. والنبي عليه الصلاة والسلام بين لنا بأن قاطع الرحم لا يدخل الجنة، والله تعالى قبل ذلك يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فالرحم يا أخت الفاضلة هم أقرب الناس إليك من جهة الأب ومن جهة الأم ومن جهة أيضا يسمون الحواشي اللي هم من طرف الأب والأم. فعمك وخالك وعمتك وخالتك وأخوك وأختك هذا رحمك، هذول اللي تسألين عنهم يوم القيامة. أولادهم هم ليسوا رحم قريب، هم رحم درجة ثانية، يعني رحم يأتون بعد الرحم القريب. ولذلك إذا كان أنت تعانين معاناة شديدة من أولاد العمومة أولاد الخوال أو الخالات مثلا وفيهم أذية والعياذ بالله وفيهم شر وضرر، ما في بأس أنك تبتعدين عنهم، لكن لا تقطعين رحمك، لا تقطع حتى لو كانوا بعيدين لا تقطعين، وإنما تؤدين الحق الواجب. وأنا دائما أؤكد هنا الإخوان الذين عندهم النظرة الحدية، يعني يا أكون صلة رحم بإغراق ويا قطيعة يعني قطيعة كاملة، لا، في منطقة مهمة جدا تجمع بين المسألتين، وإذا كان والله عندك رحم مؤذي ورحم فيه شر ما في حاجة أنك تقطع الرحم، ما في حاجة أنك ترفع راية العداء والقطيعة له، لا، في حق ولله الحمد عام ممكن تأديه. وهذا يعني الله عز وجل قال فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ولذلك شريعتنا شريعة عظيمة ما يعني قائمة على الحدية، ما دام فيه يعني إمكانية توافقية في مثل هذه القضية ليش ما نستعملها يا أختي أم وفاء؟ الآن أنا أقول لك ابتعدي عنهم، لكن الحق العام أدي السلام، مناسبات الأعياد، مناسبات الزواجات، العزاء مثلا، النجاح مثلا، حفلات النجاح أديها وخلك بعيد. البعد أحيانا علاج، أحيانا البعد علاج، ابتعاد الإنسان عن شخص يمثل مصدر ضرر وشر عليه ابتعاده من دون قطيعة أعتقد هذا حل وعلاج. في أخت الفاضلة، وبعدين في شيء مهم جدا أنك ما تتكلمين في حقهم، ما تتكلمين، لأن هناك أناس والعياذ بالله محترفين للنميمة، يعني شغلتهم النميمة، فربما نقلوا عنك وحالهم أشبه بمن يسكب البترول على النار لتزيد أوار واشتعال. لا، اتركيهم لله، والحمد لله اللي جعلك مظلومة وما جعلك ظالمة، لأن أحيانا بعض الناس والعياذ بالله قد يوضع في مكان يصبح ظالم، فهم الظلمة الآن، هم اللي يظلمونك، ولك الأجر والثواب أنت وأهلك وأولادك وزوجك وعيالك. ولذلك اسلكي هذا الطريق، حاولي أن تهدي الوضع، حاولي أن تثنين عليهم بالخير، تذكرينهم بالخير، ادعي لهم، ادعي لهم الله يهديهم، لأنه في شرهم، هم الآن محرومين. يعني الله الرسول يقول لا يدخل الجنة قاطع. وبعدين الأذية هذه والعياذ بالله عقوبتها معجلة، اللي يؤذي المؤمنين والمؤمنات هذا عقوبته معجلة، هذا البغي. ولذلك ثلاث عقوبات يقول النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل يعجل عقوبته، من ضمنها البغي والظلم والظلم. فأنت انتظري عقوبتهم، أنت جالسة تنتظرين عقوبتهم، ما تدري سلط الله عليهم. بعدين بالمناسبة ليست العقوبة حريق بيت ولا حادث سيارة ولا وفاة قريب، قد يسلبون الإيمان والعياذ بالله، قد يسلط الله عليهم من حيث لم يحتسبوا، يسلط الله عليهم من حيث لم يحتسبوا، قد يشرخ البيت في مشكلة معينة بسبب القطيعة هذه، نسأل الله السلام والعافية. وذلك على الناس أن يرجعوا إلى الله عز وجل. نحن الآن في أجواء إيمانية ومناخات روحانية وأيام فضيلة، اللي عنده مشكلة يصلحها من الآن، من الآن يعني أعيد المياه إلى مجاريها، اتركوا الشر هذا، القيل والقال والغيب والنميمة والكلام في 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 الناس، اتركوه واعتنوا بأنفسكم. الدنيا هذه ليست بدار قرار ولا محل خلود، هذه دار نجعة ومحل نقلة، عبر يوميا، عبر آيات، الناس ينتقلون إلى الدار الآخر، ما في أحد يعتبر. ولذلك أختي الفاضلة لك ولغيرك، كوني في هذا المنطقة الوسط اللي هي لا قطيعة كاملة ولا صلة تامة بحيث أنك تتأذين، لا كوني في هذه المنطقة، بارك الله فيك. طيب عندي فاصل قصير نذهب إليه ثم نعود إليكم. حياكم الله من جديد. أم وفاء تقول يعني حصل مشكلة بين زوج وزوجته، تقول رفعت يديها على زوجها، يقول يعني حصل يعني غضب وشيء من هذا القبيل، تقول قام وطلقها وبعدين قال لا راجعتك، أو قال لا ما وقع الطلاق لأن كنت في حالة إغلاق. أم وفاء بارك الله فيك، أنا طبعا ما أفتي بالمثل هذه القضايا، قضايا الطلاق في هذا البرنامج، لأن هذه مسائل دقيقة جدا وتحتاج إلى اجتهاد، تحتاج إلى سؤال واستفسار واستفصال، وتحتاج إلى يعني سؤال الزوجين وكذا، وأيضا مثل هذه الحالات تلجأ فيها إلى المحكمة بارك الله فيك. ودعوى الزوج بأنه كان في إغلاق ممكن تكون صحيحة وممكن تكون غير صحيحة. الإغلاق ما هو؟ الإغلاق هو انعدام الإدراك عند الإنسان والمعرفة، بحيث أنه لا يعرف ماذا يقول، يعني فعلا وصل إلى مرحلة يقول اللي أنت طلقت، يقول أبدا، يقسم بالله العظيم أنه ما صدر منه، يقول أنت سبيت، يقسم بالله، يقول ما أدري، يعني كان في حالة غضب شديد، وصل إلى درجة فقدان الشعور والإحساس وعدم السيطرة على ألفاظه وعلى تصرفاته. ولذلك أختي الفاضلة ممكن يلجأ إلى المحكمة أو يلجأ إلى دور الفتوى اللي تتصدى، لابد من سؤال. وبعدين أحيانا بعض الناس يجي يقول لك والله طلق، ها، ويقول لك والله أنا كنت في إغلاق، وتبين أن هذه الطلقة الثالثة، لأنه مطلق مرتين قبل، فهو يحاول أن يوهم المفتي، يوهم القاضي، يقول والله أنا طلقت يا شيخ فقط. لما يجي المفتي يسأله تبين عنده مصائب قبل، مصائب، مطلق ما شاء الله مرتين وثلاثة وخمسة، ويدور على المفتين وكذا، يرجع بعضهم بعضهم يرجع، فيتلاعب بعض الناس. ولذلك أختي الفاضل أنا لا أعنيك ولا أعني مشكلتك، أنا أتكلم عن حالات يعني ممارسات نحن عايشناها، فمهم جدا أن الإنسان يذهب إلى جهة الاختصاص ويطرح هذا السؤال. محمد من البحرين بارك الله فيه ورضي الله عنه يقول جدة توفي من 7 أشهر، يقول شاف رؤية قبل ما يعني ينتقل إلى الدار الآخرة، وذكر الرؤية طبعا، يقول بأن واحد من أصحابه زار في المنزل ولقى باب المنزل مغلق، يقول بعدين السيارة فيها بابين أسود وأبيض، وطبعا يقول إن هذا أعز أصحابه وشيء من هذا القبيل، وذكر بأنهم سمعوا بعد وفاته في الثلث الأخير في الليل بكاء في المجلس. يقول يعني هل هذه فعلا دلت على علامات الموت، وما مصدر هذا الصوت الذي سمع في البيت؟ يا محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك ويرحم جدك، وأسأل الله عز وجل أن يجعله في جنات النعيم، وأن ينزل على قبره النور والضياء، وأن يفسح له فيه، نجعله روضة في رياض الجنة. أخي الفاضل واضح بأن هذه رؤية، واضح أحيانا يعني بعض الرؤى ما تحتاج إلى معبر، يعني واضح بأن هذه وجود السيارة ركب السيارة ووجد الباب مغلوق وشيء مغلق عفوا وشيء من هذا القبيل، واضح بأنها علامة على الانتقال من الدار الآخر. أما ما يتعلق بقضية سماع البكاء فهو إما أن يكون حقيقي فعلا يسمع ويكون مثلا من الجن المؤمنين الذين كانوا يصلون خلفه أو يحضرون صلاته وقراءة القرآن، وأنت ذكرت بأن رجل صالح وعابد ومن أهل القرآن ومن أهل القيام ومن أهل كذا، ممكن. وقد يكون ربما يعني توهم بعض الناس عند تعلق بالشخص الميت التصاق وارتباط وقرب مثلا، فأحيانا يتهيأ لبعض الأشياء، ممكن هذه ممكن هذه. والله عز وجل ذكر عن الجمادات أنها تبكي على جنس بني آدم، يقول جل وعلا فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ولذلك عفوا علي رضي الله عنه يقول كأن للسماء بكاء وكأن للأرض بكاء. وذكر ابن عباس وغيره وعلي قالوا بأن المؤمن يبكي له موضعان، موضع في الأرض وموضع في السماء، أما الموضع الذي في الأرض فهو محل عبادته وطاعته. الجماد هذا يبكي، الجماد يبكي لأن الله تعالى هو الخلاق، كل شيء الله عز وجل جعل له تسبيح وكذا. والموضع الذي في السماء محل صعود العمل، خلاص أغلق الكتاب ويعني أصبحت الأعمال منه لا ترفع. قال فكأن هناك موضعان يبكيان على العبد المؤمن إذا مات. عموما أخي الفاضل الآن يا أخوي محمد الله يرضى عليك اشتغل بما ينفع جدك، الآن في قبره بين يدي رحم الراحمين، اللي ينفع جدك كثرة الدعاء، واضح أنك رجل صالح اللهم بارك، أنت وإخوانك ووالدك أيضا اشتغلوا بالدعاء، الدعاء للوالد في الصلاة للجد في الصلاة وخارج الصلاة، الصدقة لا تنسون، لا تنسون من الصدقة سواء كانت صدقة مقطوعة أو صدقة جارية مثل بناء مسجد، حفر بئر، طباعة مصحف، طباعة كتب السنة، يعني من هذا القبيل هذا. كذلك صلة الرحم التي ما توصل إلا بجدك ها من الطرفين تصلونه، ونسأل الله تعالى أن يرحم ويرحم جميع موتى المسلمين. مصطفى من الشارقة يقول هل يجوز للمرأة أن تكشف عند طبيبة غير مسلمة؟ أخوي الفاضل نعم يجوز إذا احتاجت إلى ذلك، فإذا لم تتوفر طبيبة مسلمة يجوز لها أن تكشف عند طبيبة غير مسلمة. ويعني ذكري الطبيب المسلم لأن في كلام عند أهل العلم بأن المرأة المسلمة قول، طبعا هذا قول وإن كان مرجوحا أنه ما تكشف يعني شيء من بدنها على غير المسلمة، لكن الصواب بأنه يجوز يجوز. وإذا لم تكن هناك طبيبة مسلمة يعني أو لم تكن هناك طبيبة متخصصة في المرض اللي عند زوجتك أو عند هذه المرأة المسلمة ممكن أن تكشف عند طبيبة غير مسلمة والحمد لله. مصطفى يسأل عن آخر وقت صلاة العشاء. أخي الفاضل آخر وقت صلاة العشاء هو نصف الليل، نصف الليل، ويجوز طبعا هذا الوقت الاختياري على قول، وأما الوقت الاضطراري فإلى ثلث الليل وقيل إلى أذان الفجر، والاضطراري لمن نام وما استيقظ إلا في مثل هذا الوقت، أو لمن عاد من سفر، أو لامرأة طهرت من حيض أو نفاس، أو لمن نسي وغفل عن وقت الصلاة يصلي في هذا الوقت. عموما الوقت نصف إلى منتصف الليل. وبالنسبة لما بعد نصف الليل، نصف الليل هذا وقت اضطراري بارك الله فيك. طبعا بالنسبة للإنسان، بالنسبة للرجل البالغ العاقل يجب عليه أن يشهد صلاة الجماعة في المسجد، أما المرأة فيجوز لها أن تؤخر إلى هذا الوقت. المريض يجوز له مثلا، المعذور عن حضور صلاة الجماعة عنده عذر يجوز له أن يصلي إلى منتصف الليل. مصطفى يقول هل الرضعة الواحدة كافية في التحريم؟ الجواب لا أخي الفاضل، بالنسبة للرضعة لا تحرم ولا الرضعتان ولا الثلاث ولا الأربع ولا إلا الخمس، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، فالذي يحرم خمس رضعات في الحولين يعني في حدود السنتين، خمس رضعات مشبعات، مشبعات يعني الرضع اللي يأخذها الطفل كاملة وليست المصة الواحدة، لا وإنما الرضعة الوجبة الكاملة، الوجبة اللي يأخذها الطفل كامل خمس رضعات. ما إذا رضع الطفل رضعة واحدة أو ثنتين أو ثلاث أربع هذه ما تحرم ولله الحمد. سلطان يسأل يقول من الذي يؤم أفضل في الإمام، حالق اللحية أو شارب الدخان أو المسبل؟ أخوي الفاضل الأفضل أنه لا يعني يؤم الناس إلا الرجل المكتمل المؤهل للإمامة، ونعتقد بأن يعني الجهات الرسمية تمنع يعني تقدم من عنده تقصير في مثل هذه الأشياء، ولذلك يجعلون له فحص واختبار، وأيضا ينظرون إلى حاله وهيئته، ما يسمحون أن يتقدم المصلين شخص، لأن الناس ما يرضون بمثل هذه الحالة. لكن يمكن أن تسأل عن غياب الإمام واختلفوا من يتقدم، أو مثلا في مسجد غير رسمي أو مصلى غير رسمي، أو بين مجموعة يصلون مثلا يفطرون ثم من يتقدم. الأصل أن الإنسان لا يحرص على الإمامة ولا يتطلع لها ولا يستشرف لها. كان السلف الصالح يتدافعون الإمامة، كل يقول تقدم يا فلان تقدم. هم من؟ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أصحاب النبي إذا جاء يصلون كل واحد يقول تقدم يا فلان أنت تقدم، يقعدون وقت وهم يتجادلون، أنا ما أصلي أنت صلي، أنا ما أصلي أنت صلي، بهذه الطريقة. الآن للأسف الشديد بعض الناس ما يحسن القراءة، وتجد عنده لقافة عنده يتقدم بكل وقاحة، ويتقدم الناس ووراه طلبة علم. أنا حاضر مثل هذه الأشياء، شيء عجيب جدا في المولات أو في المصليات أو في حتى في بعض الأحيان في العزائم دعوات العرس وكذا، تجد بعض الناس عنده يعني تطلع واستشراف وتقدم بشكل يعني يدل على رقة الدين، رقة الدين. إذا وراه طلبة علم ومشايخ وعلماء ويتقدم بين أيديهم، يليق هذا؟ ما يليق. لكن رسول قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أقرأهم يعني أعلمهم بالقرآن وبالصلاة وبأحكام الصلاة، هذا هو المعنى. لذلك أخي الفاضل ما ينبغي للإنسان أن يتطلع لإمامة الناس. الإنسان يقول يا الله سترك، يقول يا الله أنك تغفر لنا، شو نتحمل؟ الرسول قال الإمام ضامن، لو تقدم اللي وراه كلهم في ذمته، اللي وراه كلهم في ذمته، بيسألون يوم القيامة إذا قصر بشيء من أمور الصلاة. فيتنبه الإنسان. بارك الله فيك ورضي عنك. سلطان يقول بالنسبة لتحليل عينة الدم لمرض السكر مثلا، السكر يقول هل لي تفطر؟ لا ما تفطر، أخذ التحليل هذه نكشة الأصبع هذه أو القنينة الصغيرة هذه ما تفطر ولله الحمد والمنة. سلطان يسأل عن حكم إزالة شعر الإبط والعانب المراهم، يقول الموجود الآن وكذا، يقول للرجل هل يجوز؟ يجوز، ما فيه شيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال عشر من الفطرة، وذكر من حلق العانة ونطف الإبط، والتعبير بنطف الإبط لأنه كان هو السائل. لكن إزالة الشعر بأي نوع من أنواع من الأنواع المزيلة ما دام أنه ما فيها ضرر، ما فيها شيء ولله الحمد والمنة. أم مريم من الجزائر تقول بأنها متزوجة، يعني تقول راحت مع زوجها في يعني سكنت خارجا، ثم تقول في بيت مستقل، تقول والدته ما رضيت بهذا، رجعنا تقول أعاني، تعاملني معاملة سيئة، غيرت علي زوجي، شيء من هذا القبيل. تقول تعامل زوجات إخوانه معاملة غير، وذكرت كما سمعتم قصتها ومأساتها. يا أم مريم بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا لا بد للإنسان إذا أصيب بمصيبة أو تعرض لفتنة أن يلجأ إلى الله عز وجل، وأن يراجع نفسه ويقول يا رب اغفر لي، واجعلها ابتلاء ولا تجعلها عقوبة. واضح؟ هذا المؤمن دائما، يعني العلماء الصحابة السلف الصالح دائما يتهمون أنفسه إذا تعرض لابتلاء، تعرض لمصيبة، قال هذا بسبب ذنبي، بسبب تقصيري مع ربي جل وعلا، بسبب يعني ضعفي في علاقتي مع ربي جل وعلا. دائما سبحان الله، حتى أن بعض السلف يقول إني لأعصي الله فأجد هذا في خلق زوجتي ودابتي. فأحيانا الإنسان ليس بالضرورة أن يكون عنده معصية، قد يكون عنده تقصير في جانب العبادة والطاعة وعلاقته مع الله وعلاقته مع النبي صلى الله عليه وسلم من خلال اتباع سنته. هذه خطوة طيبة، أعتقد كل إنسان لو أنه فكر بمثل هذا التفكير، حرارة المصيبة ها وهذا الاندفاع أعتقد تخف نوعا ما، فيقول يا ربي اجعلها يعني ابتلاء ولا تجعلها يعني لا تجعلها بلاء، اجعلها ابتلاء ولا تجعلها عقوبة ولا بلاء. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يا أختي الفاضلة، من المهم جدا أن نعرف بأن هذه الدنيا هذه ليست هي الجنة التي نعيمها دائم وظلها، التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، التي ليس فيها نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن. هذه الدنيا هي دار الأكدار، دار الأحزان. هذه الدنيا دار المفاجآت، مفاجآت يوميا، مفاجآت تعترض الإنسان في حياته. ولذلك من المهم جدا أن نعلم بأن هذه الدنيا، والله عز وجل يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فمهم جدا أن نستوعب هذه القواعد وهذه الأسس. أمر آخر، أنت الآن حاولي أن تناقشي والدة زوجك وتقولي لها يعني ما الشيء الذي صدر مني، أنا أعتذر، قدم الاعتذار. الاعتذار حقيقة ما يستطيعه، وعفوا ما يقدم عليه إلا الأقوياء. الأقوياء هم الذين يقدمون الاعتذار، الأقوياء هم المتسامحون، الأقوياء فعلا وهم الذين إذا أخطأوا اعتذروا. فأنت يا أخت الفاضل قولي قدمي، أعتذر يا والدتي، والدة زوجك هذه، والدتي إذا بدر مني شيء أنا ما أدري، فهميني علميني عرفيني، أنا ما أدري إيش اللي صدر مني. فإن أبدت لك والله سبب الحمد لله، قولي لها تركناه، تقول تركناه. إذا ما أبدت سبب قولي لها يا والدتي يعني ليش تعاملين المعاملة هذه. فإذا والله ما أبدت شيء ظالمة، تكون ظالمة، والحمد لله جعلك مظلومة وما جعلك ظالمة في مقامه. في نساء يظلمون أمهات الأزواج، موجودات ظالمات، في زوجات عفوا زوجات يظلمون أمهات الأزواج، يمارسون مع عمتها اللي والدة زوجها ظلم فاضح وظلم خطير. أنت الحمد لله اللي جعلك مظلومة، قول يا رب لك الحمد، مثل ما قال جاء قال كن عبد الله المقتول ولا تكون عبد الله القاتل، كوني أمة الله المظلومة ولا تكوني أمة الله الظالمة. فإذا فعلا هذه تقول لك ما في شيء وكذا، وهي فعلا تحرض زوجك عليك وتحاول أن تقسيه عليك، فهي ظالمة، وانتظري عقوبتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن من العقوبات المعجلة البغي والظلم، هذا الذي والعياذ بالله حرمه الله عز وجل على نفسه وجعله محرما بين العباد. وذكريها قولي أنا أخشى عليك، أنا أخاف عليك، هذه المعاملة وتأليب الزوج وتحريض الزوج عليك هذا ظلم والعياذ بالله، ما يرضاه الله عز وجل، هذا شيء قبيح. فقولي له هذا الكلام، وزوجك يجب أنك تناقشينه وقولي له يعني لا تخلط الأمور، الله يقويك ويجعلك بار، وادعيه إلى يعني أنت حرضيه على بر والدته، لا تقولي له أن والدته قالت وتكلمت، لا اتركيه، الله عز وجل معك، الله عز وجل معك، ويرسل ملائكة تؤيدك بإذن الله، ودلت الأحاديث على مثل هذا. فقوي قلب زوجك على بر والدته وبر والده وصلة إخوانه وأخواته. لا بعض النساء يخطئون خطأ كبير فيتعاملون بنفس المعاملة اللي يقوم فيها هؤلاء اللي افتقدوا إلى أبسط درجات الالتزام الأخلاقي الأسري، بحيث أنهم نفس مدام حرضت أنا أحرض على أمه، ما يرضى، ما أحد يرضى أنك تحرضين على أمه. وأنت ما شاء الله قلتي هذا الكلام بأنك الحمد لله صالحة، امرأة صالحة، قوي قلبه على بر والدته، على صلة إخوانه وأخواته، زين، واتركي أمرك لله، ومن كان الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب. أم آية من العراق بارك الله فيها تسأل تقول يعني زوجها ما يشتغل وجابوا لها زكاة، ممكن تأخذها؟ ممكن، أنتم أحق الناس بالزكاة يا أخت الفاضل. الزكاة لمن؟ الله عز وجل يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيله وابن السبيل. إذا ما أعطيت الزكاة لمثلكم تعطى لمن؟ زوجك عاطل، عندكم أسرة، ما عندكم دخل، ما عندكم مورد، هذه زكاة لكم، هذا حق لكم، ليس يعني لهؤلاء منا عليكم، هذا حقكم جابوا لكم، لأن الله عز وجل فرض هذا المال فرض الزكاة في أموال الأغنياء للفقراء، حق، هذا حق لك يا أخت الفاضلة، أنت وزوجك بارك الله فيك. أم آية تقول بأن يعني تعليق العين الزرقاء في البيت تقول يجوز، تقول ابني يرفض هذا. يا أم آية سلمي على ابنك، سلمي عليه واشكريه ما شاء الله، اللهم بارك، هذه عقيدة طيبة وصافية ونقية، هذا حرام، ما يجوز، هذا من الشرك، تعليق التمائم، تعليق الحجب، العين الزرقاء، الخرقة السوداء، الخيوط، هذا كله حرام، ما يجوز، هذا من الشرك أو وسائل الشرك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من تعلق تميمة فلا أتم الله له، فلا أتم الله له. ولذلك يا أخت الفاضل ما يجوز للإنسان أن يلجأ إلى الشرك، إذا كان الإنسان عنده يعني مشكلة فقر ما في عمل ما يروح يلجأ إلى الشركيات، يلجأ إلى رب الأرض والسماوات، يلجأ إلى الله. الله عز وجل يقول أما يجيب المضطر إذا دعاه، أقرب الناس إجابة للدعاء المضطرين، المرضى اللي عندهم مشاكل، اللي عندهم أزمات، هذا الأقرب. إلى جاء رجل إلى عالم قال ادعوا لي، قال لماذا؟ قال أنا مريض وعندي مشاكل. قال ادعوا أنت أقرب إلى الله. قال كيف؟ فتلع عليه هذه الآية أما يجيب المضطر إذا دعا. المشركين وهم مشركون ها، إذا دعوا الله في الشدة وفي اللأواء وفي اللأ استجاب الله دعاء، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين للدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. الله عز وجل يستجيب دعاء غير المسلم، يستجيب دعاء جل وعلا وتقدس. فما في ما يجوز للمسلم الذي يؤمن بالله واليوم الآخر يروح لخرقة ولا عين زرقة ولا كف يقول والله هذه تطرد العين والحسد وكذا، هذا ما يجوز وحرام. وقووا إيمانكم، صحيحوا عقيدتكم، وابتعدوا عن الخزعبلات هذه والخرافات. النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله لإبطال هذه العقائد الباطلة كانت موجودة عند الجاهلية، أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم وحرر الناس بعدما كانوا عبيد لغير الله وللحجارة وللقبور وللأشجار وللخرق، حررهم من هذه العبودية وجعلهم أحرار عبيد لله وحده لا شريك له، ما يلجؤون إلا إلى الله عز وجل. ولذلك يا أم آية الله عز وجل في القرآن ماذا يقول؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الصحابة رضي الله عنهم مرت عليهم أزمات بعد وفاة النبي، ما راحوا لقبر النبي يسألونه مع أن أشرف الخلق، سألوا الله عز وجل، دعوا الله. فيا أختي الفاضلة إذا كان في بيتك خرقة ولا حجاب ولا كف هذا ولا أي شيء من التم ولا حجاب الحجب هذه والتمام هذه، يجب تكنسون البيت كنس منها حتى يكون بيت إيماني، بيت رحماني، بيت قائم على التوحيد والإيمان والتعلق بالله جل وعلا وحده ولا شريك له. أما هذه فهذه تجلب الشياطين وتجلب الشرور. أم محمد من العين تقول لما أعطي زكاة هل أخبر؟ لازم أخبر بأن هذه زكاة، ولازم أقول والله هذه من أبوي وهذا؟ لا، ما في داعي يا أخت الفاضلة. دائما أي عبادة يا أم محمد، أي عبادة الله يرضى عليك، النية في القلب، ما في داعي التلفظ، ما في داعي التلفظ. لكن أحيانا تحتاجين إلى التلفظ ليس بالنية وإنما بالتمييز. كيف التمييز؟ يعني في أنت بعض الأشخاص كل رمضان تعطينهم مبلغ يعرفون أنها زكاة من أم محمد، والزكاة هذه تصل الله عز وجل يعرف بأنها منك ولا من أبوك ولا من أخيك مثلا، يعني من شخص آخر. ما في حاجة تعرفين ربك بمصدر الزكاة، الله عز وجل هو العلام، علام الغيوب، هو العليم سبحانه وتعالى. لكن أحيانا شخص أول مرة تعطينا زكاة وأنت تخشين بأن يفهم بهذا قرض ولا يفهم بأن هذا كذا، قولي له هذه زكاة ما فيها شيء، أو قولي له هذا حقك مثلا. بعض العبارات الذراب أحيانا زينة، يعني تقول هذا حقك، الله يسر أمرك، هذا حقك هذه السنة، يفهم هذا بعض الناس يفهم. لأن بعض الناس يقول لك يعني أنا ما عنده مثل ما يقولون عزة نفس ومكابرة، هي مكابرة ما هي بعزة نفس، هذا حقه، هو فقير ما يجد شيء ويقول والله عندي عزة نفس وتارك أهله وتارك عياله في شر حال. لا، أعطيه وقولي هذا نصيبك وحقك هذه السنة ويفهمه. فقضية لا تعرفين الله بما تعملين، النية محلها القلب. وأيضا ما دام الناس يفهمون بأن هذه زكاة ما في داعي، وأيضا ما دام أنها في أشخاص ما يفهمون لا قولي لهم هذه زكاة. وأيضا قضية من وين مصدر الزكاة ما في داعي، أنت الآن وكيلة عن أبيك وأمك وأخوانك وخواتك وتشكرين وتؤجرين على إيصال هذا الخير. أم محمد تقول أثناء القراءة يعني بعد الفاتحة يعني مثلا يحصل غلط، تقول أعيد القراءة من جديد، وهل أسجد السهو؟ أول شيء ما الداعي لإعادة القراءة يا أم محمد؟ ما في داعي الله يرضى عليك. أنت الآن تقرأين مثلا في سورة عمة وأخطأتي بعد الآية الخامس، تروحين تنقضين القراءة كلها وترجعين من جديد، غلط. هذا هو الغلط، أنك ترجعين تقرأين، لما تبطل القراءة بوجود خطأ أثناء القراءة، ما تبطل السورة اللي تقرأين الحمد لله، هذه ما هي بنقض، هذه الخطأ ترجعين للخطأ وتصححين الخطأ نفسه، ترجعين وتصحيح وتستمرين. وما في سجود سهو بالنسبة للخطأ في السنة أو ترك السنة، ما يستدر السهو، بارك الله فيك. عائشة من فرنسا تقول يعني تقول والدتها توفيت من 10 سنوات، والدها كبير تزوج امرأة، تقول راح عمرة، بعد ما رجع من العمرة تقول تغير علينا، تقول أنا وإخواني وأخواتي متزوجين وبعضنا في فرنسا وبعضنا في بلدنا وكذا، لسنا يعني موجودين في البيت. تقول الواضح أن المرأة غيرت والدنا علينا، صار يقول لا تأتوني، وأفصح قال أنا أحبكم لكن لأجل ما أحب أن يصلكم ضرر. وتقول بأن يعني الرجل الوالد تغير علينا بشكل كبير، وواضح أن هذه المكانة تقول لنا ليش تحبون أبوكم هذا الحب. يا عائشة بارك الله فيك، هذه نفس اللي تكلمت مع الأخت أم مريم في من الجزائر، هذا ابتلاء، هذه فتنة، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك الأدلة والكلام اللي قلته لأم مريم أنقل أيضا لك. الآن الواجب عليكم أنكم تعرفون ما الذي يعني تفعلونه من خلال التواصل مع الوالد، مهم جدا. إذا كان الوالد يرى بأن ابتعادكم شيء يسير عنه يحقق له مصالح ويبعد مفاسد عنه وعنكم، اتركوا الوالد وما أراد وكونوا بعيدين وتواصلوا معه بالهاتف مثلا أو في المناسبات أو شيء. الأمر الثاني، من المهم جدا أن هذا الوضع لا يبقى مستمر. الفترة الحالية فترة مهادنة ومحاولة يعني الاستجابة للوالد، يعني لأن الوالد فيما يظهر حسب كلامك مطلع على شيء أنتم ما اطلعتم عليه، ولذلك هو خايف عليكم، وهو يعني قد سمح لكم وأذن لكم بأنكم تبتعدون شيء يسير، لكن هذا الوضع لا يجوز أن يستمر. ولذلك من المهم أن تدخلوا أطراف أخرى، عمامكم، خوالكم، أقاربكم، أناس مثلا نساء يكلمون هذه الحرمة الظالمة إذا كانت والله فعلا هي المعتدية عليكم، ويخبرونها بسوء فعلها وسوء عاقبة فعلها أيضا. هذا الـ 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 هذه الـ هذا الـ الأمر في قضية دعوة الوالد إلى قطيعة أولاده والعياذ بالله وتقسية قلبه عليهم، هذا والعياذ بالله ذنب عظيم وخطر كبير، سيعود الضرر عليها لا تظن، سينقلب السحر على الساحر، وسيجني الإنسان ما وسينال الإنسان ما جنته يداه، وهذه سنة الله الكونية في خلقه وعباده. ولذلك من المهم أنكم تفكرون أنت وإخوانك وخواتك برأي، بحيث أنكم يعني تستهدفون الوالد بشيء من النصيحة والتوجيه، تستهدفون هذه المرأة بشيء من الوعظ والترقيق وتخويفها بالله عز وجل وبيان بأنه اللي تفعل غلط، وإذا كان عندها نوايا سيئة بالاستيلاء على ماله وعقاراته، هذا أيضا ممكن ترفعون دعوة من الآن حتى تقطعوا الطريق عليها في قضية الاستيلاء على أمواله. خلصنا مرة؟ طيب سلمى اعتذر منك أخت الفاضلة، وأم لقمان كذلك من كندا، لأن وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله غدا في أول اللقاء استفتحه بحول الله وقوته بالإجابة على أسئلتكما. أشكركم على المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.